بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام فيها العمل الصالح أحب إلى الله من هذه العشر. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. ألا وإن من جملة العمل الصالح في هذه العشر المباركات التي يرفع الله فيها الدرجات ويحط فيها الخطيئات مدارسة العلم النافع، فإنه من أعظم القربات التي يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منا هذا المجلس الذي نجلسه فيه سبحانه وتعالى، نتدارس شرعه ونتعلم أحكام دينه. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الصبر. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. وقال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وقال تعالى: استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. والآيات في الأمر بالصبر وبيان فضله كثيرة معروفة. باب الصبر. الصبر في اللغة معناه الحبس، وفي الشرع هو حبس النفس على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله المؤلمة. والصبر أمر عظيم في الدين، فإنه لا تأتي عبادة ولا ينتهي العبد عن معصية إلا بتحقيق الصبر. ولذلك قال علي رضي الله عنه: لا إيمان لمن لا صبر له. وقال في أول هذا الأثر، قال: الصبر في الإيمان كالرأس من الجسد. ثم رفع صوته وقال: لا إيمان لمن لا صبر له. وذلك لأن المسلم لا يستطيع أن يؤدي شيئا إلا إذا كان عنده شيء من الصبر، وكلما زاد صبره ازداد عمله الصالح وازداد ابتعاده عن محارم الله، وكلما فرط في طاعة أو وقع في معصية فإن ذلك يكون بقدر تضييعه لهذه العبادة العظيمة وهي الصبر. فالصبر بابه عظيم، ولذلك ذكره الله عز وجل في محكم التنزيل في 90 موضعاً كما ذكر ذلك الإمام أحمد رحمة الله عليه. فالمسلم لا بد أن يوطن نفسه على الصبر، ولذلك يقول عمر رضي الله عنه: وجدنا طيب عيشنا بالصبر. والإنسان لا يجد طيب العيش بهذا الصبر إلا إذا وطن نفسه على ذلك. فإذا وطن نفسه على الصبر وجد طيب العيش، فإن نزلت به نعمة شكر، وإن نزلت به نقمة صبر، فيكون في حياته طيب العيش، لأنه يعلم أن ما قدر عليه إنما هو من عند الله سبحانه وتعالى الحكيم العليم الخبير بعباده. قال رحمه الله: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. فهنا أمر من الله عز وجل لعباده المؤمنين بعد أن ناداهم بأشرف الأسماء إليهم. اسم الإيمان هو أشرف الأسماء التي ننادى بها. قال: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. فأمرنا الله عز وجل بالصبر، ولكن ما الفرق في قوله سبحانه وتعالى: اصبروا وصابروا؟ اصبروا قيل على اصبروا عن معصية الله، وصابروا على طاعة الله، وقيل أيضا اصبروا على طاعة الله وصابروا في مقاتلة العدو. وقد يكون معنى هذه الآية للتأكيد: اصبروا على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله وصابروا، أي أن الإنسان قد يأتيه ما يدافع عن هذا الصبر، فإنه يواجه هذه المدافعة بالثبات، لأن المصابرة من المفاعلة وهي المدافعة. فلذلك قد يكون معنى هذه الآية اصبروا وصابروا تكون تأكيدية على الصبر، بأن الإنسان إذا نزل عليه شيء يمنعه من الصبر فإنه يدافعه، لأن المصابرة على وزن مفاعلة، وهي من المقابلة والمدافعة، وهي تكون في أيضا مواجهة العدو، لأن آخر الآية قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. والمرابطة يدخل فيها دخولا أوليا الجهاد في سبيل الله، ويدخل فيها الصبر على الطاعات، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: ألا أدلكم على ما يرفع الله به الدرجات ويمحو به الخطايا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط. فهذا نوع من أنواع الرباط، ويدخل فيه الرباط في سبيل الله عز وجل. وكل هذا يحتاج إلى مصابرة، لأن النفس قد تمل، وقد يأتيها من الشهوات التي تدفعها عن الطاعة، فتحتاج إلى المصابرة وإلى المجالدة والمدافعة حتى تثبت على طاعة الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. وكل هذه الأمور الثلاثة داخلة في تقوى الله عز وجل، ولكن أعدت التقوى من أجل التنبيه على الثبات على جميع الأعمال الصالحات، لأن فيها الفلاح. لذلك قال: لعلكم تفلحون. والفلاح هو النجاة من المرهوب والفوز بالمطلوب، وأعظم مطلوب هو الجنة، وأعظم مرهوب هو النار. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الفالحين المفلحين الفائزين بجنات النعيم الناجين من نار الجحيم. وقال تعالى: ولنبلونكم، أي نختبركم، هذا قسم من الله. ولنبلونكم، اللام هنا للقسم، فالله عز وجل يقسم: لنبلونكم. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الامتحان لابد أن يأتي على المؤمن، ولكن كل على قدر إيمانه وعلى صلابة إيمانه يكون امتحانه. قال: ولنبلونكم بشيء من الخوف، ليس كل الخوف، وليس كل الجوع، وليس كل نقص في المال، وإنما بشيء. قال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فإذا ابتلينا بمثل هذه الأمور فعلينا أن نصبر. قال سبحانه: لنبلونكم بشيء من الخوف. الخوف هو ضد الأمن، وأعظم الخوف هو الخوف الذي يكون في القلوب، وأعظم الأمن هو الأمن الذي يكون في القلوب، ثم بعد ذلك ما يجري في الأبدان والمجتمع. وأعظم ما يسبب الأمن هو تحقيق التوحيد، وأعظم ما يسبب الخوف الشرك بالله. قال سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي لم يلبسوا إيمانهم بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن في القلب هو أعظم الأمن، لأن الإنسان إذا أمن قلبه وعلقه بربه سبحانه وتعالى لم يخف شيئا. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله، هذا قول إبراهيم عليه السلام. لأن الإنسان إذا حقق التوحيد وقع الأمن في قلبه، فلا يضره ما يحدث في هذه الحياة الدنيا، لأنه قد علق قلبه بالله. فعلى قدر تحقيقك لتوحيد الله يكون قدر الأمن في قلبك وفي نفسك وفي عملك وفي مجتمعك، وكل وعلى قدر تضييعك لهذا التوحيد يكون قدر الخوف في القلب وفي البدن وفي المجتمع. قال: ونبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال. الجوع على نوعين: إما أن تكون هناك مجاعة بنقص الأكل والشرب وقحط السنين، وإما أن يكون بمرض، وهذا المرض قد يكون أشد. وقد ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه أنه قد حدث مثل هذا في زمان قريب منه، أن الناس جاءتهم مجاعة، وهذه المجاعة ليست لقلة الأكل والرزق، ولكن أن الناس يأكلون ولا يشبعون. قال: فيكون الرجل يأكل، فيأتي الرجل يأكل تمرا كثيرا ويأكل خبزا كثيرا ولا يشبع، وهذا ابتلاء من الله عز وجل. ولذلك الإنسان يحمد الله عز وجل على النعمة التي هو فيها، لأن هذه المصائب قد مرت بأقوام في فترة قليلة قبلنا، يعني ليست بعيدة، فلقوا ما لقوا من الجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، حتى أن الشيخ رحمة الله عليه يقول في تلك السنوات كان يقدم في الفرض الواحد يوميا، في الفرض الواحد يعني خمس فروض قد تقدم عشرات الجنائز، يقول في الفرض الواحد تقدم 7 إلى 8 جنائز، وهذا لا شك أنه أمر عظيم. فالإنسان يحمد الله عز وجل على النعمة التي هو فيها، لأن الإنسان إذا ابتلي بمثل هذا قد لا يصبر، فالإنسان يسأل الله العافية. قال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، والجوع كما ذكرنا إما أن يكون بقحط في الأرزاق، وإما أن يكون بأكل مع عدم الشبع، نسأل الله السلامة والعافية. قال ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، نقص من المال، النقص المال قد يكون بمحق البركة، ولذلك على الإنسان أن يحرص ألا يدخل في جيبه ولا يأكل إلا من شيء حلال، لأن الإنسان قد يجمع الأموال الكثيرة جدا ولكن تمحق بركتها، فيكون هذا نقص، يكون هذا نقصا في ماله، نسأل الله السلامة والعافية. والنقص من الأموال يشمل صورا كثيرة. قال والأنفس، يعني بموت الأقارب والأصحاب والأحباب، فإن هذا من الابتلاء، وهذا النقص في الأنفس إما أن يكون بجهاد في سبيل الله، أو بتسلط عدو، أو بتسلط مرض، أو غير ذلك من الأسباب التي توجب النقص في الأنفس. والثمرات أي في الزروع والمحاصيل، كان تأتي آفة من السماء أو تأتي حشرات فتأكل هذه الثمار فينقص على الناس عيشهم، وهذا لا شك أنه ابتلاء من الله. وكل هذه الابتلاءات لا تأتي هكذا، وإنما تأتي بسبب الذنوب والمعاصي، فكلما كان الناس أقبل على ربهم سبحانه وتعالى كلما قلت عليهم هذه النقائص في الأموال والأنفس والثمرات. قال وبشر الصابرين، أي الذين صبروا على هذه الابتلاءات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذه الكلمة العظيمة قد يقولها المرء ولا يتأمل في معناها، فما معنى قوله سبحانه ومعنى قوله سبحانه وتعالى إنا لله وإنا إليه راجعون؟ إنا لله أي إننا ملك لله عز وجل، يفعل بنا ما يشاء بعلمه وحكمته سبحانه وتعالى، ولا يظلم ربك أحدا. فإذا أمنت بهذا الكلام حق الإيمان، فإنه إن نزل عليك شيء من هذه المصائب فإنك بلا شك ستكون صابرا طائعا لله سبحانه وتعالى. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله، يعني ملك لله، وإنا إليه راجعون، أي أنك راجع إلى ربك سبحانه وتعالى ولا بد. فكل من على هذه الدنيا سيفنى، كل من عليها فان، وإذا كان هذا الأمر في قلب العبد فإنه سيحقق درجة الصبر، وأعظم من درجة الصبر درجة الرضا، وأعظم من درجة الرضا درجة الشكر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى ما يسره قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا رأى ما يكره قال الحمد لله على كل حال. إذا رأى ما يكره يشمل جميع الأمور من المصائب وغيرها، فيقول الحمد لله على كل حال. فأعظم درجات الصبر على المصائب منزلة الشكر، أن يشكر المرء ربه على هذه المصيبة. كيف مصيبة تشكر الله؟ نعم أشكر الله عليها، لأن فيها حسنات وفيها رفع للدرجات وفيها حط للخطيئات. فالإنسان يوطن نفسه قبل نزول المصيبة، فإذا نزلت المصيبة فإنه قد وطن نفسه عليها، ويكون صابرا محتسبا راضيا شاكرا لله سبحانه وتعالى. ثم بين الله عز وجل أجر الصابرين، قال وقال الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، لم يذكر الله عز وجل أجر الصابر لأنه أجر عظيم، بينما الحسنات، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، ولكن الصبر جعله الله بغير حساب، يعني يعطي الله عز وجل على الصبر أجرا عظيما لا يعلمه أحد إلا الله سبحانه وتعالى. قال: وقال تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. صبر على ما أصابه وغفر لمن أساء إليه، ذلك من عزم الأمور، يعني من الأمور الشديدة التي لا يستطيعها أي أحد ولا يوفق لها إلا موفق. ولكن هذا مقرون بالصلاح، المغفرة لمن أساء مقرونة بالصلاح، لأن الآية التي بعدها قال الله سبحانه وتعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ولذلك كثيرا ما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليهم أن العفو لا بد أن يكون معه إصلاح، فإن لم يكن معه إصلاح فلا عفو، فليس العفو محمودا مطلقا وليس عدم العفو مذموما مطلقا، وإنما على حسب الحال. وبالمثال يتضح المقال، فلو أن رجلا معروفا بالشر واعتدى عليك، هل مثل هذا الرجل يكون الأفضل في حقه العفو أم أخذ الحق؟ الأفضل في حقه أخذ الحق حتى يتأدب ويرتدع هو وغيره. أما لو أن رجلا وقع في خطأ ومعروف هذا الرجل بالصلاح، معروف بالخير، فإن الأفضل في حق هذا الرجل العفو. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: من عفا وأصلح، فقيد العفو بالإصلاح. والإنسان ينظر في حال المرء الذي اعتدى عليه أو أخطأ في حقه أو أساء في حقه، فإنه ينظر إن كان العفو فيه صلاح فليعفو، وإن لم يكن في العفو صلاح فإنه لا يعفو عنه. ومن هذا يدخل مسائل القتل التي تحدث الآن وتقوم الدنيا ولا تجلس، يأتي عربيت سكير يقتل له رجل وتقوم الدنيا، تقوم القبائل كلها من أجله. هذا لا يستحق أن تقام الدنيا من أجله، بل هذا الأفضل في حقه أن يقتل حتى يرتدع أمثاله وينقطع الشر والفساد. أما لو أن رجلا ابتلي، جاءه ناس اعتدوا عليه في مكانه والرجل معروف بالصلاح ثم دافع وقتل، فإن هذا قد يتوجه الأمر بالمطالبة في حقه بالعفو والصلح. أما أن تكون هذه الأمور مطلقة عند جميع الناس في جميع القتلة فإن هذا خلاف ما أمرت به الشريعة. قال: واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. استعينوا بالصبر، لا بد الإنسان أن يستعين بالصبر لأن به تتحقق العبادات والطاعات، ثم عطف ذلك بالصلاة لأن الصلاة هي أعظم المثبتات خاصة في زمان الفتن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان من حاله أنه إذا حزبه أمر، وهذا الأمر يشمل أمر الدنيا والدين، قال: أرحنا بها يا بلال. فالصلاة ثبات للمرء في زمان الفتن، فاعتني يا عبد الله بصلاتك، اعتني بوقوفك بين يدي الله عز وجل، فإنه على قدر أدائك وإقامتك لهذه الصلاة يكون ثباتك عند الفتن. قال: استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وهذا من فضل الصبر أن الله مع الصابرين، أي معية النصر والتأييد، لأن المعية معيتان، معية إحاطة هذه يدخل فيها جميع الناس، الله معنا بعلمه سبحانه وتعالى لا يغيب عنه شيء، ومع الصابرين والمحسنين والمتقين بنصره وتأييده سبحانه وتعالى. قال: وقال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. نبلونكم أي نختبركم حتى نعلم المجاهدين صدقا ونعلم الصابرين، الصابرين من أجل الله عز وجل، لأن الإنسان قد يصبر من أجل أمر دنيوي، يصبر من أجل المال، يصبر من أجل ثناء الناس، ولكن الذي يصبر من أجل الله هو الذي يدخل في هذه الفضائل العظيمة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم صبرا محمودا وشكرا محمودا، وأن يجعل جميع أعمالنا أجرا مثابا مكتوبا عند الله سبحانه وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.